يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إخواني وأحبابي، فمن أهم ما ينبغي على المسلم أن يعلم من أمور دينه هو ما جعله علماء الإسلام وأئمة هذه الأمة من أصول الدين. والأصول هي ما يبنى عليه غيره، ولا شك ولا ريب أن الاهتمام بالأصول أولى من الاهتمام بغيرها مما يأتي بعدها، لأن الأصل إذا أحكم وكان البناء يكون كذلك، بخلاف إذا كان الأصل ضعيفا فإن البناء مهما زيناه ومهما جمناه فإنه يبقى بناء ضعيفا. ولهذا اهتم علماؤنا بهذا الأمر، عرفوه أولا. فالأصول عندنا هو ما تعلق بجانب الاعتقاد، وهذا أول ما أوجبه الله تبارك وتعالى على المكلفين، أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا، توحيده التوحيد الخالص، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته. توحيد الله جل وعلا في الربوبية وفي الأسماء والصفات هذا يسمى بالتوحيد العلمي، لأنه متعلق بمعرفة الله عز وجل، أن يعلم المؤمن أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع والذي بيده الأمر كله
هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذه الصفات هي صفات الربوبية التي لا ينازعه فيها أحد من خلقه. وصفات الله تبارك وتعالى على نوعين: صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال هي الصفات المتعلقة بعظمته وكبريائه، هذه الصفات لا يجوز للمخلوق أن يتصف بشيء منها، وهذا مصداقا لما جاء في الحديث القدسي: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني واحدة منهما عذبته، يقول الله عز وجل. الكبرياء صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهي من صفات الجلال لله عز وجل، تدل على عظمته، تدل على كبريائه، أنه هو الكبير المتعال لا أكبر منه ولا أقوى منه ولا أعز منه تبارك وتعالى. كبرياؤه كبرياء مطلق يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. المخلوق لا ينازع ربه في هذه الصفة، كيف ذلك؟ أي لا يتصف بها ولا يجوز له أن يتصف بها. المؤمن لا يجوز في حقه أن يتصف بالكبر، يتكبر، والكبر خصلة ذميمة توعد أصحابها بالوعيد الشديد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. الصحابة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد في حق من اتصف بهذا، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه جميل ومركبه أو تنعله جميل، فقال: فداه أبي وأمي، ليس ذاك، يعني ليس هذا هو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وهذا أشد الكبر. ولهذا الكافر متكبر، وكل من أعرض ورد أمرا من أوامر الله جل وعلا له نصيب من الكبر بحسبه. الكافر رد الدين كله ولم يقبله، الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يؤمن منهم، هذا بطر الحق أي رده ولم يقبله، وكان لأجل هذا كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الأمة وهذه الأمة بالنسبة لهذا الأمر هي أمة الدعوة من أمة الدعوة أمة الاستجابة هي التي من استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر الله جل وعلا الذي جاء به هذا النبي الكريم، أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أمة الإجابة، فأمة الدعوة لما كان فيها المؤمن والكافر والقابل للحق والراد له كان من استجاب هي أمة الاستجابة، وهي الذي وهي التي أكرمها الله جل وعلا بهذا الفضل، وهي التي استحقت النسبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أمة محمد المقصود بهم الذين استجابوا لدعوته، أمة الاستجابة تمتثل أوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه مثل هذه الصفة هي من الصفات الخاصة بالله عز وجل، من صفات الربوبية التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، لا يمكن لمخلوق، والمخلوق مهما كان فإنه ضعيف لأنه خلق خالق، وإذا كان كذلك يكون دائما وأبدا محتاجا لخالقه، ولا يمكنه بحال من الأحوال أن يستغني عنه. وإذا كان كذلك أي مخلوق فإن مآله إلى الفناء، لقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي على هذه الأرض يفنيه الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى كتب عليه الموت، فإذا كتب عليه الموت هذا دليل على افتقاره وضعفه، ولهذا كان الله جل وعلا حي لا يموت، وهذه من أعظم صفاته. ومن صفاته كذلك، وهذا النوع من صفات الله تبارك وتعالى، قال علماؤنا، قال ابن القيم عليه رحمة الله يورث في القلب خشيته والخوف منه جل وعلا. من وحد الله عز وجل هذا النوع من التوحيد وآمن بمثل هذه الصفات، صفات الجلال لله عز وجل. والنوع الثاني من الصفات هي صفات جمال، هذه الصفات الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها، وهذا بالنسبة لكل هذه الصفات، كصفة الكرم، صفة الجود، وصفة العفو، وصفة الرحمة. هذه الصفات كلها تدخل تحت أصل في هذا الباب أصله النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، يحب هذه الصفة أن تكون في عباده، صفات الجمال كلها. الله جل وعلا كريم ويحب من عباده أن يكونوا كرما، أن يتصفوا بهذه الصفة ويجزيهم عليها الجزاء العظيم يوم القيامة، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على هذا الأمر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا من الكرم، ما نسمع المعنى عليكم، وإن كنتم يعني راكم كرمتم ووفيتم جزاكم الله خيرا. هو من المناسبة لو كنت درت مثال آخر كان أفضل. إن الله حي، هذه صفة الحياء لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يحب من عباده أن يتصفوا بها، يحب من عباده أن يكونوا حيين كما كان سيدهم وخيرهم وأفضلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يصفه أعرف الناس به أصحابه. يقول أنس أو ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء، يعني حياؤه أكثر من حياء الخضراء في العذراء في خدرها. العذراء قالوا هي المرأة التي لم تعرف الرجال، ما خالطتهم ولا جالستهم ولا اختلطت بهم، لا تعرف من الرجال إلا محارمها، لا تعرف من الرجال إلا أباها وأخاها وجدها وعمها وخالها هكذا، أما الأجانب عنها لا تعرفهم أبدا. هذا النوع من النساء انقرض في زماننا، يعني قبل زواجها إذا تزوجت تعرفت على بعلها، فكان أول أجنبي تتعرف عليه، ولهذا هذا من أول أسباب حسن العشرة بين الرجال والنساء. أعلاه في أيام أبائنا وأجدادنا وراهم بعضهم معنا ما كانوا يعرفوا هذا الطلاق بهذه الصورة الفظيعة الموجودة الآن، يتزوجوا هذا الشهر، الشهر القادم تلقاهم أمام باب المحكمة. صحيح هذا ولا راني؟ صحيح هذا، صلى الله العفو العافية. كان يطولوا شوية يلحقوها 6 أشهر مع الأسف الشديد. لما؟ لأن هذه العذراء أو هذه العزباء عرفت من الرجال الكثير قبل أن تعرف بعلها، عرفت اللي قرأ معاها، وعرفت اللي خدم معاها، وعرفت اللي كان جارها، وعرفت اللي كانت تقضي عليه، وعرفت والقائمة ما زالت. صلى الله العفو والعافية. وهذا كله من البلاء والشر الذي ابتليت به هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وعن سائر المسلمين. في خدرها قالوا الخدر هو داخل حجرة البيت، يعني داخل تاع داخل البيت، ما كان لا الشرفة ولا البلكونة ولا هذه الأمور اللي عندكم. يخرجنا لصلاة العيد، يخرجنا لصلة الأرحام، يخرجنا لمثل هذه الأمور. وما كنا خراجات ولاجات كما هو حال المسلمات اليوم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فنبينا عليه الصلاة والسلام حياؤه أشد من هذه، حياؤه أشد من هذه، ما فيش يعني تمثيل للحياء أبلغ من هذا أبدا. ولهذا هذه العذراء إذا جاء الخاطب، والخاطب لا يكلمها هي ها كما تفعلون أنتم، قال حبيت نخطبك ولا حبيت نتعرف عليك ولا حبيت ها أبدا، هذا يمشي لي لمن؟ يمشي لولي أمرها، لولي أمرها هذا الخاطب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نزوج النساء إلا بعد إذنهن، إلا بعد موافقتهن، ولا نجبر المرأة على أن تتزوج ممن لا تحب. والزواج إذا حدث يكون باطلا لا يصح. الأب تزوجها رغما عنها، زوج ابن عمك، ما تزوج ابن عمك، تتزوج ابن عمك، راح جاب الإمام وجاب زوج شهود وعقد، هاي هذا العقد شرعا باطل، لأن المرأة لم ترضى بهذا الزواج. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الحياء: وإذنها صماتها، يعني سكوتها، لأنها تستحي، ما تقدرش تقول للأب تاعها إيه نتزوجوا هذا، ها نتزوجوا هذا. الآن انقلبت الأمور، قبل ما يجي هي تطلب هي، قبل ما يجي هو تطلب هي، صح ولا لا؟ فهذا حياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذه الصفات التي هي من هذا النوع، صفات الجمال، الله جل وعلا أمرنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على الاتصاف بها. الحياء هذا خلق الإسلام، خلق الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام الحياء. لهذا الواجب على الآباء أن يتصفوا بمثل هذه الصفات، وأن يربوا أبناءهم على مثل هذه الصفات، يخليوا أبناءهم يعلموهم يربوهم على مثل هذه الصفات. الآن أعداء هذه الملة، شوف، خلق الإسلام الحياء، وأكثر الأخلاق استهدافا في هذا الزمان هو خلق الحياء. أعداء الأمة يسعون بالليل والنهار لرفع الحياء عن أبنائنا وعن بناتنا. لهذا الدعوات إلى الاختلاط، الدعوات إلى الفجور والمجون، ويحاولون إقناع أبنائنا وبناتنا أن مثل هذا الأمر من العقد النفسية. الحياء عند العلمانيين من العقد النفسية التي يعني هي أمراض بالنسبة لهم، أمراض ينبغي أن نخلص منها أبناءنا بأن يرفعوا عنهم الحياء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، أن يربوا أبناءهم على مثل هذه الأخلاق التي يحبها الله ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا من المعاني التي يذكرها أهل العلم في بيان معنى حديث رسول الله: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا إحصاؤها أولا بمعرفتها والعلم بمدلولها ومعناها وتحقيقها بالنسبة لصفات الجمال، تحقيقها بأن يتصف المؤمن بهذه بمعاني هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء تدل على صفات، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته الجليلة العظيمة، من أسمائه الكريم يدل على صفة الكرم. المؤمن إذا أحصى هذا الاسم بمعرفته أنه لله، تعلم أن من أسماء الله الكريم، وتتعلم معنى الصفة التي دل عليها هذا الاسم، وهي صفة الكرم في حقه تبارك وتعالى. وبعد ذلك أن تعمل بمقتضى هذا المعنى وتحقق هذه الصفة في نفسك، تتصف بصفة الكرم في كل شيء، الكرم المادي والكرم المعنوي. الكرم المادي بأن تجود بما أنعم الله جل وعلا عليك، بما تستطيعه وبما تقدر عليه. العبرة ليست بالأرقام أو بالكثرة، ربما الإنسان يتصدق بدينار واحد يكون عند الله أفضل من ملايين ممليان. هذا دل عليه حديث رسول الله: سبق دينار 1000 دينار، سبق دينار واحد 1000 دينار. كيف ذلك؟ الأول رجل له ديناران فتصدق بأحدهما وأبقى الآخر، هذا من كرمه، تصدق بأحدهما وأبقى الآخر. هذا تصدق بنصف ماله، بنصف ماله، والثاني له آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، فأخذ حفنة من هذه الآلاف وتصدق بها. يعني ما تجيش ربما واحد من الألف من ماله، أو ربما أقل من ذلك. العبرة ليست بهذه الكثرة، العبرة بالصدق مع الله جل وعلا أولا، وبقيمة ذلك الكرم والجود الذي يجود به العبد المؤمن لله جل وعلا، يبتغي به مرضاته عز وجل. هذا بالنسبة لنوعي الصفات، أي صفات الله عز وجل، صفات الجلال وصفات الجمال، ولا يكون الموحد موحدا حتى يوحد الله جل وعلا، كذلك بعد توحيده في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته، وهذا النوع الذي قلنا هو التوحيد العلمي، أن يوحده في ألوهيته، وهذا توحيد العبادة، وهو أهم أنواع التوحيد، لأنه التوحيد الذي أرسل الله عز وجل من أجله الرسل، وأنزل بسببه الكتب حتى يحققه الناس، حتى لا يعبد في أرضه إلا هو تبارك وتعالى. توحيد توحيد الألوهية أو توحيد العبادة ألا تصرف شيئا مما هو عبادة لغير الله تبارك وتعالى كيفما كان، يعني كيفما كان هذا الشيء الذي قدمته، وكيفما كان الجهة التي قدمت لها ذلك، ولو قدمته إلى أفضل وأعظم خلق الله، فإن هذا من الشرك الذي لا يقبله الله عز وجل، والذي يرده الله عز وجل على أصحابه. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، لا يقبل أبدا ولو كان قدر أنمله. جاء في الحديث: وإن كان ضعيفا أن رجلا قرب ذبابا فأدخله الله النار لأجل ذلك. ذبابا ماذا تساوي؟ وما هو قدرها؟ وما هو وزنها؟ لا شيء. ولكن لما كان الذي عصي بسببها هو العظيم المتعال تبارك وتعالى، وكان الذنب هو أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك بالله جل وعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، لأنه صرف شيء مما لا يستحقه إلا الله لغيره تبارك وتعالى، ليس ثمة أشد من هذا الظلم على الإطلاق. ولهذا كان الواجب على كل مسلم أن يكون اجتهاده وحرصه على معرفة هذا التوحيد، وهذه المعرفة كما أنها أول معرفة هي أعظم معرفة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان ربنا تبارك وتعالى هو أشرف معلوم، كان العلم به أشرف العلوم على الإطلاق، وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا كان اهتمام أئمتنا وعلمائنا بمثل هذه المسائل، مسائل التوحيد أو مسائل الاعتقاد أو مسائل الإيمان أو مسائل أصول الدين أو مسائل الفقه الأكبر، هذه كلها تسميات أئمة السلف لهذا النوع من العلم الذي هو أعظم علم على الإطلاق، وألفت فيه المؤلفات على اختلاف أحجامها ومستوياتها من المتون الميسرة للمبتدئين الصغار من أمثال الأخ الكريم أو من دونه، والمتون المتوسطة والمتون الكبيرة، في كلها في العقيدة، كلها في العقيدة. ولهذا ينبغي على المسلمين جميعا في مدنهم وفي قراهم وفي مداشرهم أن يكون فيهم من يبث هذا العلم وينشره في الناس. لا بد للمعلمين ولا بد للأئمة أن يكون أول اهتمامهم هو الاهتمام بهذا العلم الذي هو تعليم الناس أصول دينهم. وقديما قالوا إذا حفظت الأصول أو إذا حفظت الأصول ضمنت الوصول، يعني أهلها ضمنوا الوصول إلى تحقيق مرادهم، ومرادنا هو إرضاء ربنا جل وعلا، وهذا الذي خلقنا من أجله، لقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه فائدة أردت أن أفيد بها إخواني حتى نتحقق من هذا الأمر، وحتى يكون حرصنا على هذا الأمر شديدا، حتى الإنسان يسعى هو لأجل هذا الأمر كما أننا نسعى في كل شيء ولكل شيء، نتعلم كل شيء، صح ولا لا؟ تسأل أي واحد من أبنائنا من أصغر الأبناء على الأمور كلها يجيبك، وخاصة إذا تعلق الأمر بالأمور التافهة كمعرفة اللاعبين في الفرق. ما هيش الفرق نتاعنا، قال فريق نادي شباب المرسى ولا نادي شباب تنس، هاي الدعوة وصلت الإنجليز والبارسا وأمور كثيرة، نسأل الله العافية. يعرفوا القائمة نتاع اللاعبين وبالاحتياطيين وبالمدرب، خاص غير يزيدوا يعرفوا المتفرجين، ويجهلون أول المسائل التي يجب عليهم أن يتعلموها، ويجهلون أبسط مسائل التوحيد، أبسط مسائل التوحيد. ولو قلت لأحدهم أين الله لا بقي مبهوتا، لا يعرف جوابا، وربما يقول لك مثل ما يقول بعض الضلال وش هذا البدعة، وش هذا البدعة، هذا السؤال بدعة، وهذا السؤال سأله سيد المعلمين وأفضل الأنبياء والمرسلين لما كان على أحد أصحابه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تحرير رقبة مؤمنة كانت عنده جارية، سألها النبي أين الله، قالت الله في السماء، قال من أنا، من أنا، قالت رسول الله، قال له اعتقها فإنها مؤمنة، مؤمنة عرفت ربها جل وعلا، عرفته بماذا؟ بصفة من صفاته، بصفة من صفاته العظيمة، عرفت أن الله جل وعلا مستوي على عرشه، أن الله فوق سماواته مستوي على عرشه، أثبتت صفة العلو لله عز وجل. والآن آلاف رؤوس أهل البدع والضلال يقولوا الله في كل مكان، الله في كل مكان، ضيعوا ربهم كما قال ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. لعل الله عز وجل يسر أن نجلس مع إخواننا على متن من متون التوحيد والعقيدة، فكرة لا بأس بها. أسأل الله أن يحققها لنا وبارك الله فيكم. أنا اليوم كنت تعبان شوي يعني، غير أخونا عبد القادر ربي يغفر له إن شاء الله، خفت كنت تنتظر حجرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
تفضل. يعني كثير من أهل المنطقة عمل عوام بما يقيمون بالمدرس. يعني يدعون الوليمة والوليمة سواء في السهر التعليم ولا المقر، يكون عندهم بعض المقرات في الجماعة
معازل.
لكن في وقت في وقت الناس
أنا شفنا هذا وإحنا جايين لعنده.
وما وقت الإطعام يقول لك الحبس من
جديد. أيوة.
هو ما جديد. هذا إحنا كيف نتعامل مع هذا؟
يعني.
مستجيب التعامل.
يعني يستحيون من الناس أو من بعض الناس، ولا يستحيون من رب الناس. في وقت الطعام ربما يجيهم بعض أصحاب الليحة.
يحشموا.
يحشموا نقول. يحشموا يستحيون من الناس أو من بعض الناس، مش كلهم. وإذا راحوا هؤلاء جاء دور الشياطين صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان يعلم هذا، إذا كان يعلم هذا، الواجب عليه فعل أمرين. الأمر الأول أن ينصح لإخوانه، والنصيحة واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال: يا خيرك دعيتني الوليمة، جزاك الله خيرا، وبلغني ولا سمعت أنك راح تدير فيها التنتين، والتنتين هذا يا أخي حرام، حرمه علينا ربنا جل وعلا ونهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. والنصوص فيه كثيرة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيها الحرى والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها، يحلون الحرى اللي هو الزنا، صلى الله عليه وسلم. الزنا يحلونه، ما يقدروش يقولوا للناس الزنا حرام، لا لا، يديروا الأمور التي من خلالها الناس يقعون في الزنا، يديروهم مثل ما يقولوا، يحرضوهم على الفجور وعلى الزنا. انت يقول لي بربك، يعني شباب في ريعان شبابهم، ها شاعلين، وتجمعهم في مكان مع شابات سافرات متبرجات بكامل زينتهن في مكان واحد، ادخلهم اتقوا الله عز وجل، بالك انت جمعتهم هذا الجمع، هذا دعوة للزنا، تدعوهم للفجور، صلى الله العفو والعافية. ما نكذبوش على انفسنا، ما نكذبوش على انفسنا او على غيرنا، لان الله عز وجل خاصة في الزنا لما حرمها حرم كل سبب يؤدي إليها، حرم النظر إلى الأجنبيات، نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة للرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حرم الاختلاط بين الرجال والنساء لأجل هذا الأمر، حرم مصافحة المرأة الأجنبية لأجل هذا الأمر. كل هذه في أصول الفقه، هذا النوع من المعاصي يقول عنه العلماء محرم لغيره. الأول الزنا محرم لذاته، وهذا محرم لغيره حتى لا يقع الناس في الزنا، حتى لا يقع الناس في الزنا. وانظر إلى معلم الناس الخير، إلى المعلم الأكبر نبينا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل شاب قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، كما تقولوا دوما أعطي لي لطوريزاسيو باش نزني. يعني شاب ربما وجد من نفسه أنه ما يقدر يصبر على هذا الأمر، وأن شهوته قوية وربما ما هوش قادر على الزواج، أو أن الزواج ما كشاش، تزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة وما زالت نفسه قوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ صحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هذا الكلام أرادوا أن يقوموا إليه يأدبوه، وش هذا الكلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. الله عز وجل قال فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا: لا يا رسول الله، بهذيك الغيرة هذه، لا يا رسول الله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، لعمتك، لخالتك. وفي كل مرة يكون جواب ذاك الشاب نفس الجواب، وفي النهاية قال: كذلك الناس، ومسح على صدره. فقام من عنده، والزنا أبغض الأمور إليه، أذهب الله جل وعلا عنه هذه الرغبة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا الأمر الأول هو النصيحة للأدلة التي ذكرنا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي زمان على أمته يستحلون فيها الحرى والحريرة والخمر، الخمر كذلك يستحلونها، ربما يسموها بغير اسمائها. الآن في زماننا تلقى في المحلات التي تبيع الخمور، أنتم الحمد لله عز وجل عفاكم منها، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ما يكونش عندكم قاع، الحمد لله رب العالمين. حتى احنا في بعض المناطق يعني في العاصمة، أنا من سنوات ما رأيت محلا لي يكتبوا مشروبات
روحية،
مشروبات روحية أو كحولية، يقول خمر، محل بيع الخمر، وزيد كتب الآية لتحت، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فإذا نصحته، ما زلمكم الجوابي أصبر علي، إذا نصحته واستجاب اللهم بارك، هذا خير لك وله، إذا نصحته ما استجابش، والغالب ما يستجبش. وش يقول لك خويا، كيف الاسم كان؟ رضا. يقول لك يا خويا رضا، تعرف احنا اللي نحكمه هكذا، احنا اللي نحكمه. واحد مرة انا مشيت له ما عندي علم وش كاين في الوالي، مدعاني عملا بقوله نبينا عليه الصلاة والسلام: اذا دعاك اخوك فاجب. رحت لقيت الحالة قلبة هاي، حكمت صاحب قبل ما ندخل قلت له: نادي لصاحب الوليمة، جاء صاحب الوليمة السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله يجزيك الخير، أنا أني مدعو وهذا الشيء لكم دايرين وهذا يسخط الله عز وجل ويغضبه، وأنا ما نقدرش نبقى في مكان فيه سخط، فيه سخط الله عز وجل. فإذا تتكرم وتحبسوا هذا البلاء والشر على إخوانكم رانا دخلنا وتعشينا، وإذا أبيتم سلام عليكم. قال الشيخ استنى ما تروح شوكتا، نروح نهضر معهم ونجي. راح وبعد شوية جاني قال لي والله غير يسمح لي الشيخ، ما حبتش ما حبتش. قلت له الله يهديك ويهدي مامات والسلام عليكم. هذا هو يا أخي. فإذا كان هذا وإلا سمعت فيه المعازل ما تحضرش أصلا حتى ولو وقفوا. أنت ما تكون سبب في هذا النفاق. تفضل الأخ.
شيخ الإمام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هل في هذا الكلام مخالفة؟
مش مخالفة، ما تعتقدت هذا.
وش نفهم؟
هذه العقيدة الصحيحة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. تحفظ أنت آية الكرسي؟ أقرأها.
الله لا
إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
يكفي.
شيخ في كلمة لا ينبغي له أن ينام.
إيه صحيح نعم لا ينبغي له.
ما هوش فعل الأمر هذا؟
لا ما هوش أمر هذا، هذا هذا الله عز وجل يصف به نفسه. كيف ينام؟ كيف ينام وهو الذي يتصرف في ملكوته بالليل والنهار؟ والله أعلم. أقرأ ما شنو ما عندهم شنو.
يقول السائل كيف يتعامل المرء مع من يتكاسل عن الاستيقاظ في صلاة الفجر؟
كل وقت الفجر يجي يخبط له على بابه، يخبط يخبط حتى ينام اليوم وغدوة وبعد غدوة. ولهذه زوجة يسأل على حال زوجها.
نعم.
إذا كان زوجة اليوم الأول كاس يعني كاس تعمى، اليوم الثاني طاس، اليوم الثالث بدون، حتى يقلع عن هذه العادة السيئة. يعني الواجب هو الإنسان من نفسه، يعني هذا لأنه هذا متعلق بإرضاء الله عز وجل. المؤمن ينبغي أن يكون حريصا الحرص الشديد على المحافظة على هذا الأمر، وهذا الأمر من أعظم الأمور. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، هذه الصلاة التي يتثاقل عليها أمثال هؤلاء. وإذا كنت كذلك أنت متصف بصفة من صفاتهم نعوذ بالله. فالواجب عليك أن تحرص وتتخذ أسباب الاستيقاظ، من أولها عدم السمر، هذه اللي تقولونها أنتم السهرة خاصة هذه الأيام والصيف، ها والكريم والشاي والمكسرات، أصبحت الآن محلات الشاي والمكسرات دائرة حالها، ها هذه إنسان يستنبها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء. ما أدري إذا كنتم سمعتم هذا الحديث من قبل ولا لا، سمعت به محمد ولا مازال أول مرة؟ أما لا استفد هذه الفائدة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السمر بعد العشاء، يسهر الإنسان إلا إذا كان لحاجة كضيف، جاك ضيف هكذا تكرموا بعد العشاء شوية شاي وشوية مكسرات، لا حرج في ذلك. أو مذاكرة علم، مذاكرة علم، مذاكرة العلم ربما ساعات النهار لا تكفيها، فنحتاج إلى شيء من الليل. وهذا كان شأن الصالحين من هذه الأمة، من علمائها وأئمتها، يسهرون مع الطلب والمذاكرة وما إلى ذلك. أو الإنسان ربما تكون له حاجة بعد العشاء يسهر بقدرها، هذا لا حرج فيه. وإلا الأصل أنه ينام بعد صلاته للعشاء. لأجل ماذا؟ لأجل، هو يقول العلماء، لأجل أن يستعين على قيام الليل. فكيف بما هو أوجب من قيام الليل التي هي صلاة الفجر اللي قال فيها الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يستعين بالأسباب، عندنا الآن المنبهات، عندنا الهواتف كلها فيها منبهات، عندنا وهكذا يعني. إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم.
بالنسبة للأولاد
وش بهم؟
سن 10 سنوات يعني تعليم تجبرهم على النوم؟
بالطبع بالطبع، من البداية
7 سنين 9 سنين
من البداية يتعود على الصلاة الصحيحة، 5 صلوات ماشي 4 ولا 3، 5 صلوات يوميا لازم تعود وتربيه على أنه حتى إذا بدأ يعني أمرته في 7 واستجاب لأمرك تنوضه لصلاة الفجر. بعض الناس إحنا أحيانا يتصلوا بنا بعض الأمهات تقول لك وليدي صغير وبابا يجبرهم، إيه وش حبيتي بابا صلاة الفجر يجيب يدير له السوسات في فمه. قلت له هذا مما ينبغي أن يتربى عليه الأولاد، يربيه يقومه على صلاة الفجر. أجيه تخيل اليوم الأول الثاني الثالث الرابع، خلاص إذا كبر على هذا المنوال مواظب ومحافظ على الصلاة. صلى الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم. وربما نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.